أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بقي عندنا في المطلب السابق هو كيفية الاستيفاء وحاصل ما ذكره الماتين والشارح بأنه إذا جرح شخص شخصا بالجروح بالأقسام المتقدمة سابقا وأريد الاقتصاص فإن الاقتصاص كما ذكرنا بالأمس إنما يصح فيما قبل الهاشمة أو الهامشة مش الهاشمة هاشمة نعم التي تحشم العظم فقبل هذه الجناية يصح ماذا يصح القصاص أما منها إلى ما بعدها لا يصح القصاص فإذا أريد الاقتصاص فهل يراعى الطول أو العرض أو العمق أو كل الطول والعرض والعمق وبعبارة رياضية هل المراعاة هو الاتجاه الواحد هو الطول أو العرض والبعد الواحد أو المراعاة المساحة وهي ذات الطول والعرض أو المراعاة الحجم وهي الطول والعرض والعمق فما هو المدار في المراعاة من جهة القصاص فمثلا لو جاء شخص وقام بشج رأس شخص ماذا من أوله إلى نصفه إلى أم رأسه وكان له طول وله عرض في هذه الحالة إذا أراد أن يقتص من الغير من الجاني فهل يلاحظ ماذا الطول والعرض والعمق أو لا أفاد المشهور ولعله المتسالم عليه بينهم كما ذكر في الكلمات أن المراعاة للمساحة للمراعاة للحجم فتراعى حيثية الطول والعرض في الشجة ولا يلاحظ حيثية ماذا حيثية العمق فهنا دعويان الدعوة الأولى مراعاة المساحة والدعوة الثانية أنه لا يراعى العمق فما هو الوجه في كلا الدعويين أما الدعوة الأولى وهي مراعاة المساحة فإن هذا على مقتضى القاعدة وهي المماثلة مقتضى أن القصاص بالمماثلة وأنه كل ما ثبت على المجني عليه فله أن يقتص من الجاني وحيث إن الجاني قد جنى بجناية طولها كذا وعرضها كذا فمقتضى المماثلة في القصاص هو أن له أن يقتص منه في ذات المساحة فالحكم على طبق القاعدة فلا يحتاج إلى تعليل زائد إنما الكلام في الدعوة الثانية وهو أنه لا تلحظ حيثية العمق فما هو الوجه في ذلك إذ هذا خلاف القاعدة وهي قاعدة المماثلة نقول يوجد عندنا مانع في البين من مراعاة جهة العمق ووجه المانع هو أنه قد ذكرنا أن عندنا 10 أقسام أو 9 أقسام لهذه الجراحات في الرأس وهذه الجراحات الملحوظ فيها أي حيثية؟ حيثية العمق لا حيثية الطول والعرض فالفارق بين الجائقة واللامة وما شاء ذلك أن تصل إلى العظم أو تصل قبل العظم أو تدمي أو تصل إلى جوف الدماغ فالفارق بين هذه الجراحات من حيثية ماذا؟ من حيثية العمق فإذا لاحظنا في موارد الاقتصاص حيثية العمق فإنه يلزم القصاص من غير المماثلة شرعا وإن صدقت المماثلة عر دقة وعقلا فمثلا بسبب اختلاف الرؤوس في السمن والهزل فإن الشخص قد يكون عنده لحم بمستوى كبير قد يكون شخص عنده طبقة قليلة فقد يكون مقدار سنتيمتر عند شخص يوجب انطباق عنوان ماذا عنوان الحارصة وهي التي تشق الجلد فقط لكن عند شخصين مقدار سنتيمتر قد تصل إلى ما قبل العظم، فتدخل في مسألة الجائقة مثلا. إذ أن الاختلاف في الجراحات والشجاج إنما هو من جهة العمق، وحيث إن الشارع حدد أقسام 10 فلا بد من مراعاة المماثلة فيما حدده الشارع، فالجائقة بالجائقة واللامة باللامة والهاشمة بالهاشمة، ما الهاشمة ما توصلنا بله، فحينئذ مراعاة للعنوان فنحن نرفع اليد عن المماثلة الدقية العقلية في مراعاة العمق، ولا بد أن نلتزم بالمراعاة الشرعية، وإلا لو كان ينبغي مراعاة العمق للزمت الاقتصاص من غير المماثلة، صار غير مماثلة شرعا، لأنه ستكون عند شخص حارصة وعند شخص باضعة، فصارت اقتصاص الباضعة بالحارصة أو بالعكس، وهذا خلاف التحديد الذي جعله الشارع. وبعبارة أخرى، هذه الموارد العشرة للشجاج بمثابة الأصابع، وحيث إنه من أحدث جناية ماذا حارصة، يجب عليك من باب المقاصة أن تحدث جناية حارصة، فلو راعيت العمق وأدى ذلك إلى الوصول إلى مرحلة مثلا الباضعة، فإن هذا خلاف الاقتصاص بلحاظ العنوان الذي حدده الشارع. ولهذا بلحاظ هذه النكتة الموجودة في العمق، فلا تراعى حيثية العمق، بل يراعى العمق الموجب لانطباق عنوان الجناية. فمثلا لو جنى شخص على شخص على عنوان الحارصة، مقتضى المقاصة إيجاد الحارصة في رأسه، الاقتصاص منه بالحارصة، وإن زاد عمقا أو قل عمقا، إذ الحارصة عند المجني عليه قد تكون سنتي عشان تصير حارصة، عند المجني قد تصل كم 5 سنتي، قد يكون بالعكس، فلا بد أن تكون حارصة بحارصة وباضعة بباضعة وماذا ودامية بدامية، وإلا لو راعينا العمق لما انطبق العنوان الشرعي. نعم، في دامية ثانية. فبلحاظ هذا المانع، فلا ينبغي مراعاة العمق دقة وعقلا، بل يراعى العمق المحقق للعنوان الموجب للاقتصاص. واضح النكتة؟ ولهذا العلماء فرقوا بين العمق وبين المساحة، الطول والعرض، فينبغي مراعاة المساحة ولكن لا يصح مراعاة العمق. الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، إذا رحت الحرام أقرأ لي فاحة، قلت له حق، وأنا أقول ما أروح الحرام، قلت له بعد ما تروح الحرام مشكلة بعد. فإذا ذهبت الحرام فقرأ له الفاتحة، السنة كلها 70 درس، اليوم كله على مائدته الشريفة. خب، ذكر بأن ما ذكر بلحاظ العمق وجيه تام، لكن ما ذكر بلحاظ المساحة لابد من تنقيح المطلب فيه، إذ ظاهر كلمات المشهور أنه تلحظ المساحة طولا وعرضا. فمثلا لو أحدث شخص في شخص جرحا بمقدار طول 10 سنتيمتر، فذاك يحدث 10 سنتيمتر، وعرض 5 سنتيمتر، 5 سنتيمتر، وإن أدى أن يكون هذا المقدار مستوعبا لرأس شخصين لكن منصفا لرأس شخص آخر، إذ المدار على مراعاة المماثلة في الطول وفي العار. وهذا هو ظاهر كلمات المشهور، حتى أنهم أصروا وقالوا لو أحدث جناية 10 سنتيمتر وهذا الرأس لا يكفي إلا 5 سنتيمتر، بحيث من أول رأس إلى آخر رأس كم سنتي؟ 5، فهل له أن يأخذ من القفا؟ قالوا لا، قالوا استوفى 5 ويلحظ الباقي ويأخذ الدية بالنسبة، كما سنشير إلى ذلك بعد ذلك. واضح؟ الشيخ يقول هذا الكلام محل إشكال، يقول نحن نسلم بمراعاة المساحة، لكن المساحة بالنسبة للم الطول والعرض بالدقة. كيف مساحة بالنسبة؟ يعني يقول هذا 10 سنتيمتر من رأسه كم يعتبر؟ نصف الرأس، فلا بد أن تحدث الاقتصاص بنصف الرأس، وإن كان النص هنا 5 سنتيمتر فلا بد أن تلحظ المساحة نسبتها إلى الرأس، لا أن تلحظ المساحة بغض النظر عن نسبتها إلى الرأس. فأنت إذا أحدثت ولا تحدث ماذا شجاجا في رأس شخص في ربع رأسه، لك أن تشج الآخر بربع رأسه. فالمدار على لحاظ ربع بربع ونصف بنصف، لا تلحظ الطول والعرض، إذ قد يكون ربع أنت عندك 10 سنتيمتر وربع عند شخص آخر كم؟ 15 سنتيمتر. فالملحوظ المساحة بلحاظ الرأس، لا المساحة بغض النظر عن ماذا؟ عن الرأس، خلافا للمشهور. واضح كلام الشيخ تبريزي؟ لا مشهور ما مشهور ما يقبلون، ما تعرضوا لخلافه شيخ راجع كلمة، قالوا بالعكس الآن سيأتينا، قالوا أنه إذا قطع 10 سنتيمتر يقطع 10 حتى لو صغر رأسه، بل أنه لو بقي شيء لا يأخذ من القفا سردية، صرحوا بذلك أصلا. هو تعرضوا ليش تحكوا؟ يقول لا، يقول العمق مو تحكم، قلنا نكتة، قلنا هناك مانع ومراعاة المماثلة في القصاص شرعان، الباضعة بالباضعة والدامية بالدامية، وهذه الجراحات بلحاظ العمق لا بلحاظ المساحة. ففي العمق مقتضى القاعدة كما نقولون مراعاة العمق، لكن الشرع حيث أنه حدد جراحات فلو راعينا العمق للزم من ذلك شنو؟ ماذا؟ الخروج عن المماثلة الشرعية، فلوجود مانعين في العمق، أما في المساحة ما توجد ما يوجد مانع. الشيخ التبريزي في مقابل ذلك يقول مقتضى المماثلة ملاحظة نسبة الجراحة إلى الرأس لا غض النظر عن ذلك. أيه لا ممانع، يقول هي المماثلة، يشترط المماثلة. وش معنى المماثلة؟ هل المماثلة التساوي الطول مطلقا أو أمر نسبي؟ الطول بالنسبة إلى الرأس، العرض بالنسبة، فهذا طوله هاي الجراحة بنسبة إلى رأسه الربع، فأنت تحدث ربعا، هذا لحاظ نص، هذا تحدث نصفان. واضح المطلب؟ فهم يتفقون، لكن اختلاف في تشخيص المساحة. يا مساحة، مساحة مطلقة طول عرض على الجناية، على مقدار الجناية حتى وإن استوعب رأس الثاني، أو لا تلحظ النسبة. هذه الجراحة التي أحدثتها أنا في المجني عليه نسبة الجراحة ماذا؟ طولها 10 سنتيمتر ورأس 15 سنتيمتر، فهي 10 على 15 يعني 2 على 3، فأنا أشق رأسك الثلثين حتى وإن كانت أقل أو أكثر. أنتم تأملوا في المطلب أيهما الصحيح؟
هل ما بالمساحة
على بلي واضح العمق، لازم محافظة على 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 العناوين الباضعة والجائقة، ما شو أكل ذلك جائقة، كما توصلنا إليها بس مثلا الحارسة الدامية الباضعة. واضح الإشكال؟ هذا نقطة الاختلاف. يقول ما يقول هي مو مماثلة، لاحظوا المماثلة فقط في الطول والعرض. يقول لا، مقتضى المماثلة عرفان ملاحظة نسبة الجناية إلى الرأس، فهذا يقال قد شق ربع رأسه. وانت لو شقت يقال شق كل رأسه عرفان، ما يقول تشقت أنا أحدث لك جراحة هالقد وداك صغير مسكين قام أنا أريد أن أحدث الجراحة، يقول عرفان ما يقال أنه هذه مماثلة، يقال هذا شق تمام رأسه، ما يقول 10 سنتي و5 سنتي هذه التسنتيات، ما يرون ينسبون الجرح إلى الرأس، فيقال أشق ربع رأسه نصف رأسه. فمقتضى المماثلة عرفان هو ما يقوله لا ما يقوله المشهور غير المنصور. نعم إذا كان جراحة ولا تأتي، هو ملتفت لا تأتي هذه في مسألة اليد، يقول لا إن قلت الأصبع طولها وعرضها يختلف وعمقها، يقول لا الأصبع وبالأصبع في الطرف، الطرف بالطرف، ولا يختلف ذلك طولا وعرضا وقصرا طولا لإطلاق الرواية، الصبعة بالصبعة واليد باليد، ولا تخلو يد من يد مختلفة، مع أن الشرع قال من قص يد شخص تقص يده، ما قال لا بد أن تلحظ النسبة وهي كم يد طويلة ويد قصيرة، لكن في الشجاجات لا بد أن تلحظ النسبة عرفا واضح. ولهذا قال ويثبت القصاص، خلنا نقرأ شرحنا المطلب بس نقرأ، ويثبت القصاص في الحارصة من الشجاج والباضعة والسمحاق والموضحة، وسيأتي تفسير، تقدم تفسير ما سيأتي، تقدم تفسيرها، سيأتي تفسيرها في وين؟ في أحد الديات. هو يقول ويراعى في الاستيفاء. سيأتي ديات آخر شيء، آخر كتاب في اللمعاء كتاب الديات، وسيأتي تفسيرها. ويراعى في الاستيفاء الشجة العادية. إيش العادية يعني؟ المجني عليها عادية من العدوان. كم الشجة العادية؟ كم الذي اعتدى عليها طولا وعرضا؟ خب، طولا يعني المساحة، فتراعى المساحة، لأن الطول والعرض يشكل شنو؟ يشكل مساحة في مقابل الحجم وهو العمق. خب، فيستوفى بقدرها من البعدين، 5 سنتي 5 سنتي بقدرها، واضح. ولا يعتبر قدر النزول مع صدق الاسم، المدع على الباضعة بالباضعة والحارصة بالحارصة، ما بعد ماذا؟ ما يعتبر أنك أنت توصل إلى شنو؟ توصل إلى العمق. ولا يعتبر قدر النزول يعني العمق مع صدق الاسم، أي اسم الشجة المخصوصة التي جعلها الشارع، من حارصة وباضعة وغيره. ليش؟ مع أنه مقتضى المماثلة مراعاة العمق. قال ها، قال لتفاوت الأعضاء بالسمن والهزال، وبالتالي إذا تفاوتت الأعضاء فما قد يكون باضع عند شخصين هو حارصة عند شخصين آخر، فلا تحصل المماثلة الشرعية. إن قلت، يقول ولا عبرته، هذه عبرته اللي شرحنا، إن قلت بأنه لولا عين الطول والعرض للزم من ذلك أنه قد يستوفي تمام رأسه، يقول خله، يقول ولا عبرته باستلزام، ما في مشكلة. يقول ما ذكرناه في العمق لا يأتي في الطول والعرض، إنما ذكرنا ذلك في العمق مشكلتين، أما في الطول والعرض ما في مشكلة. يقول ولا عبرة باستلزام مراعاة الطول والعرض استيعاب رأس الجاني لصغره دون المجني عليه، وبالعكس. ليش لا عبرة؟ لأن المدار على المقاصل والمماثلة تحصل بالطول والعرض، خلافا لما ذكره من؟ شيخ التبريزي. نعم، لا يكمل الزائد عنه من القفا، واضح بعد تصير هي جناية في طرف آخر، فما صار رأس، صار قفا، حينئذ ماذا تفعل؟ نأخذ الدية. كيف نأخذ الدية؟ فرض بأنه من أول رأسه إلى آخر رأسه كم استوفى؟ كم استوفى؟ استوفى 10 سنتيمتر وبقي مقدار 5، فكم يعني مقدار الدية؟ تنظر 10 إلى المجموع، 10 و5 كم؟ 15. فهو استوفى كم؟ ثلثين، وبقي كم؟ 5 على 15، وبقي مقدار الثلث، فيستطيع أن يطالب بالثلث. ثلث شنو؟ هذه الدية اللي أمس بيناها، بعير، بعيرين، 14، من وصل 14؟ لأن 14 بعدين، بعير إلى 5 أبعيرة. قال نعم، لا يكمل الزائد عنه من القفاء ولا من الجبهة لخروجهما عن موضع الاستيفاء، صار الاستيفاء في عضو آخر، بل يقتصر على ما يحتمله العضو. كم يحتمل هذا العضو مسكين؟ تأخذه والبقايا تأخذيه. خب، ويؤخذ للزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح من الدية، واضح المطلب؟ فيستوفى بقدر ما يحتمله الرأس من الشجة، وينسب الباقي. كم الباقي؟ ينسب إلى المجموع، دائما النسبة الحظ الباقي للمجموع. استوفيت إلى المجموع، استوفيت انتهينا، والباقي للمجموع، الباقي 5 للمجموع 15، 5 على 15 الثلث، فحينئذ تأخذ مقدار ثلث دية. ويؤخذ للفائت بنسبته، فإن كان الباقي ثلثان فله ثلث دية تلك الشجة، وهكذا. خب، يقول ولا يثبت القصاص في الهاشمة وما بعدها، ليش؟ لا، خلاف في الدية، في الدية
اقتص منه بعد لا يدفع،
ما اقتص منه، اقتص منه بعض القصة، بقى مقدار، بقى مقدار لا يمكن أن يستوفى بالقصاص. ما أرش التفاوت إذا كان صحيح أو معيبة في الأطراف، مو في القصاص الآن. مثل مسلم، مثل امرأة ورجل، ما ذكرنا أن المرأة إذا قتلت رجل والرجل أراد أن يستوفي، أليس له أن تدفع المرأة نصف الدية الباقية حيث أنه استوفى مقدار النصف؟ وكذلك نقول في هالمورد، كم استوفيت من القصاص؟ استوفيت نصف حقي، بقى نصف حقي أريد استوفيه، تريد استوفيه ما عندي رأس. خب، إذا تعذر الاستيفاء بالقصاص تصل النوبة إلى الدية، القاعدة، إذا تعذر الاستيفاء بالقصاص تصل النوبة إلى الدية، فالباقي يؤخذ ديتان. قال ولا يثبت القصاص في الهاشمة. ليش ما يثبت القصاص في هالأمور؟ لأنه لا يمكن القصاص عادة إلا يستلزم عادة حصول زيادة، لأنه كسر عظمك، كسر الهاشم هو كسر العظم. أنت إذا أردت أن تكسر عظمة قد تكسر عظمة بمقدار أكثر، قد تكسر عظمة تؤدي إلى أبطال العضو، قد تكسر عظمة تؤدي إلى شيء آخر، إدماء زائد. إذن عادة عادة حيث إنه لا يمكن الاقتصاص من مثل هذه الموارد إلا بزيادة، وحينئذ يكون هذا بمثابة أنه يمتنع عرفا الاقتصاص ويتعذر، مو دقة وعقلا، لا، تعذر عرفي، ويكفي التعذر العرفي. ومتى ما تعذر عرفا القصاص فإنه تصل النوبة إلى الدية فتؤخذ الدية. بل يوجد عندنا بعض النصوص تدل على المطلب، كما ورد ليس في عظم قصاص. عندنا رواية في الباب 24 من قصاص الطرف الحديث الأول، ليس في عظم قصاص. متى ما وصلت إلى العظم ليس في العظم قصاص، واضح؟ لأنه يستلزم من ذلك عادة الزيادة أو النقصان. لا، هذا تعليل عندنا، يتعذر، بيان للتعذر، يتعذر القصاص عادة. نعم، دليل روايات ومسألة التعذر العرفي للقصاص، إذا تعذر تصل النوبة إلى الدية. مماثلة خب هاشمة بهاشمة، سيأتي بعدين كلام
عن زيادة
عن النقصان. يعني إذا يكسر العظم بالدقة، بل قلنا لا، مكانه بالضبط، بالمقدار، آتا سيزيد. نعم، سيأتي كلام للشيخ التبريزي بعدين آخر المطلب، أنه يقول هل له أن يستوفي بالأقل؟ هو سوى في كسر عظمه، يسوي دامية، يقدر؟ من جني عليه بالأقوى هل له أن يقتص بالأقل أو تصل النوبة إلى الدية؟ واضح كلامه؟ الهاشمة ما يقدر، هاشمة يبي ينكسر العضو، بصر زيادة، تقول لازم العضو في نفس المكان، نفس النقطة، نفس مقدار الكسر، خليك الكسر مضاعف، خليك عقله صعبة جدا، أنه إلا مكاين مكينة يمكن هاي تضبط لك كل شيء يعني بالضبط، بس هاي حالة غير متعرفة في زمان الناس يعني. خب، ففي هذه الحالة هل تصل النوبة إلى الدية أو له أن يقتص بالأقل؟ هذا نشير إليه في آخر المطلع بعدين. قال ولا يثبت القصاص في الهاشمة للعظم والمنقلة له، ولا في كسر العظام. هو وش فرق بين كسر العظام والهاشمة والمنقلة؟ الهاشمة هي هم كسر عظام، كسر معه تحشم، تحشم العظام، التحشم غير صرف الكسر، تفتت. ها، واضح يا اخي، عظم كلش راح بعد، واضح. هاي هاشمه مثل عطان تصير في وين؟ هذه الهاشمه طاح عليك بنايه، تقع طاح عليك جدار، الله لا يسمح، لا سمح الله، طاح جوار، اسقط عليك جدارا تحت تختصمه، واضح. ولهذا قال لتحقق، وش لكم التعزير لو التغرير؟
تغرير.
نعم، في بعض النسخ تعزير، لا تغرير، سرعة غرور، تغرير، لأنه لا يمكن تحقق المماثلة، فسر إما تغرير بمن؟ إما تغرير بالفقير المسكين الجاني، فقير مسكين، وإما تغرير بالمجني، بالمجني عليه، فأحدهما فقير، فيصير تغرير بالفقير المسكين. وظلم، يقول لتحقق التغرير بنفس المقتص منه، قال ولعدم إمكان استيفاء نحو الهاشمة والمنقلة عادة من غير زيادة ولا نقصان، فحين إذا تعذر عرفا ذلك تصل النوبة إلى شنو؟ إلى الدية. الشيخ التبريزي قدس سره، إلا نقول لكم راجعوا كلام الشيخ، فيقول الشيخ التبريزي بأنه غاية ما يقتضيه ذلك أنه لا يصح له أن يقتص بالمماثلة، لكن له أن يقتص بالأدنى، يجوز له أن يقتص بالأدنى. فإذا جاء شخص وهشم عظم شخصين له أن يقتص مثلا بماذا؟ بالباضعة أو الحارصة، لا مانع من ذلك. ثم عقد بحثا أنه هل له أن يأخذ مقدار التفاوت؟ يقول أنا حصلت باضعة، والتفاوت بين الباضعة والهاشمة بعيرين، فأعطيني أيضا بعيرين، يقول أيضا له ذلك، فهم يستطيع أن يقتص. فيقول مقدار مقتص ما حصل الاقتصاص من هو ماذا؟ هو هذا العمق الذي حقق لي باضعة وأنت أحدثت هاشمة. فالفرق بين الباضعة وبين الهاشمة بعيرين مثلا ثلاثة، فيأخذ مقدار التفاوت. لأن التعذر، يقول التعذر الذي ذكر لا يوجب سقوط القصاص من رأس والانتقال إلى الدية، بل التعذر إنما يقتضي عدم المقاصة بالمماثلة مطلقا، إلا أن له أن يقتص بالأدوان نظير المساحة في الرأس. في المساحة في الرأس، أما قلتم بأنه أنتم أيها المشهور إذا كان رأسه ماذا؟ رأسه قصير يقتص ويأخذ الباقي دية، هنا أيضا يقتص بمقدار ما يستطيع ويأخذ الباقي دية. لاحظوا كلامه، هل كلامه تام أنتم تأملوا أو محل إشكال؟ فقط هي الدعوة التي ذكرها الشيخ التبريزي. هذا تمام الكلام في المطلب السابق. المطلب الجديد، مسألة مطالب سهلة، هل يصح القصاص قبل الاندمال أو لا؟ لو اقتص شخص، لو جنى شخص على شخص، فتارة نفترض أن الجناية مر عليها زمان بحيث ثبتت وليست في معرض السراية عرف واحتمال السراية، ويسمى هذا بالاندمال، أي توقف سراية الجراحة بحيث تكون ثابتة وليس في معرض الوصول إلى طرف آخر أو تؤدي إلى هلاك النفس. وتارة لم يمر زمان بحيث تستقر الجناية، بل تكون في معرض السراية إلى عضو آخر أو إلى النفس فتقتل النفس، كما لو قطع يد شخصين ولم يندمل بعد فم العروق وما زال الدم يجري، لعله يصل إلى نفسه ويموت أصلا، لعله يتبطل باقي الأعضاء بعض الأعضاء. فهل يصح القصاص قبل الاندمال أو لا؟ وقع الخلاف بينهم في هذه المسألة، فاختلفت كلمات الشيخ قدس سره، حيث ذكر الشيخ في بعض كتبه كالخلاف بأنه يجوز القصاص قبل الاندمال، يجوز القصاص. أما نفس الشيخ في كتاب المبسوط ذهب إلى عدم جواز ماذا؟ القصاص قبل الاندمال. ذهب الشارح، بل لعله المشهور، إلى جواز الاقتصاص قبل الاندمال لوجود المقتضي وارتفاع المانع. أما وجود المقتضي شمول الأدلة، من جنى على شخص يقتص منه، له أن يقتص، ما قال بشرط الاندمال، بشرط عدم ترقب سراية الجراحة، فيتمسك بإطلاق الأدلة الدالة على ثبوت القصاص بمجرد الجناية، ومقتضى ذلك أن له الاقتصاص بمجرد الجناية، هذا مقتضي. لا يوجد مانع في المقام إلا احتمال السراية، وإذا حصلت في الواقع سراية إلى النفس مثلا فلا تتداخل الجناية كما سيأتي في بحث الديات، ولا يصح أن يأخذ شنو مرتين من الطرف ومن النفس. إذا شخص جنى على طرفين وسارت الطرف إلى النفس ومات هذا الشخص، خب هذا الشخص المجني عليه يأخذ ديتين، دية النفس ودية الطرف، أو تدخل دية الطرف في النفس، تدخل دية الطرف في النفس. وحينئذ إذا كانت هذه الجناية في معرضية سرايتها للنفس، فإن هذا يقتضي أن يكون هناك تداخل، والتداخل يقتضي أن ما يجب عليه أن يدفعه هو دية النفس أو قصاص النفس لا قصاص الطرف. فلو اقتص عضوه قال أنا بقتص من هذا، أريد أقتص، فاقتص ومات، فصير ظلم لما يصير ظلم، ملتفتين؟ شخص جنى على شخص في وين؟ في يده. ذاك قال أنا ما بنتندمل، أنا بأن أقتص، فلو قطع يده ثم مات ذاك، أنتم تقولون بتتداخل وينكشف أن الثابت هو القصاص، ويقتص من المن؟ يقتص من الجاني، فيلزم أن تقتص شيئين من الجاني، هم قصاص الطرف وهم قصاص النفس، وهذا ظلم وجور لا يجوز. ولهذا يقول الشيخ في المبسوط لابد أن ننتظر حتى يحصل الاندمال لكي لا يلزم الظلم على من؟ على المجني، على المجني، على الجاني، وأن نقتص من بأزيل ما قدره الشارع، وهذا لا يحصل إلا بعد الاندمال والاستقرار. هذا ما يمكن أن يكون مانع. كيف تدفع هذا المانع؟ حيث إن الشهيد ما تعرض إلى دفع هذا المانع. إشكال لطيف وجيه، لزوم الظلم على الجاني لأن تداخل يصير. المشهور لم يقبل بهذا الإشكال، ولا نفس الشيخ في كتاب الخلاف. فما هو الوجه في ذلك؟ فنقول يا شيخ حسين، لا تحرك يدك، فنقول بأنه نسألكم، أنت الذي تحتمل السراية، هل تحتمل السراية لطرف أو تحتمل السراية للنفس؟ إن احتملت السراية للطرف فلا يضر، لأنه إذا صارت إلى الطرف فسيبطل طرفان والاقتصاص سيكون بطرفين، فما يصير مشكلة. إنما المشكلة لو تفتي المطلب يا إيه؟ إنما المشكلة لو كانت السراية في النفس. فنقول باب الاستصحاب واسع، نقول نشك هل ستحصل سراية، الأصل هو عدم السراية، فنجري استصحاب عدم حصول السراية، وببركة هذا الاستصحاب ننفي السراية تعبدان، وإذا نفينا ستعبدان جاز لي شرعا بإذن الشارع بعدما أجريت الاستصحاب من أن أقتص من الطرف الآخر. وإذا اتفق أنه مات فإن الحكم الظاهري يتخلف عن الحكم واقعي، وإذا تخلف الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي أنا معذور شرعا، وغايته أنه قد يختلف الحكم الوضعي. وش يصير الحكم الوضعي؟ نقول في الحكم الوضعي الجاني المجني عليه يستطيع أن يقتص من الجاني، غايته أن له أن عليه أن يدفع دية العضو الذي قطعه، لأنه قطعه بإذن الشارع وتبين الخطأ، فعليه شنو؟ فعليه الدية. مسألة كل شيء موجودة، حال كل الحلو عند آل الرسول، واضح؟ فحينئذ باب الاستصحاب حيث أنه واصف، فأصله عدم أصله عدم السراية، عدم الموت كذا وما شاكل ذلك، واضح؟ هذا كلام المشهور المنصور. هل يصح إجراء الاستصحاب في موارد الدماء؟ نفس. هل يصح إجراء الاستصحاب في موارد احتمال الهلكة؟ ذكرنا سابقا أنه قد يقال، أول أبحاث القصاص قبل سبعين درس، أنا واجد طولنا في القصاص نمشي بعد، قبل 70-60 مدري درس، قلنا بأنه الشيخ التبريزي، كل الشيخ التبريزي ها، ذكر أن الاستصحاب قد يقال لا يجري في موارد أصلا الدماء في بحث القصاص.
في
نعم، فلاحظ ما ذكرنا قبل 50 درس، فليس تكليفا بما لا يطاق، تكليف بما يطاق إن شاء الله، موجودة الدروس مسجلة، راح يرجع شوي يشوف تأكد هل يجري الاستصحاب في موارد مثل هالموارد في بحث القصاص وفي بالدماء أو لا، بعد ما يحتاج ندخل في التفاصيل، راجعوا أفضل. قال ويجوز القصاص قبل الاندمال، أي اندمال جناية الجاني لثبوت أصل الاستحقاق ببركة الجناية. إذن المانع وينه؟ المانع رفعناه بالاستصحاب. هل الاستصحاب شنو هو؟ استقبالي استصحاب، عدم أزلي استصحاب، حرفي هاي شنو استصحاب جديد، استصحاب شنو الأصل هو عدم السراية، استصحاب عدم نعتي، محتاج عدم أزلي ولا عدم استقبالي، أقول الآن في سراية؟ لا، الأصل هو عدم السراية. الآن هذه جناية لم تؤدي إلى السراية، مو أقول لم تكن جناية في عدم أزل، تقدر تقول لم تكن جناية منذ الأزل، ما كانت جناية، فلم تكن موصوفة بأنها مسرية أو سارية. الآن هناك جناية فنستصحب العدم الأزلي للسراية. استصحاب عدم شنو؟ عدم أزلي. لا، نضع يدنا على الجناية، نروح للعدم الأزلي، حطينا هذه الجناية الآن موصوفة الآن، هي موصوفة بأنها غير مؤدية لهلاك النفس، غير مسرية، نشك أنها هل ستكون مسرية أو لا، نستصحب عدم السراء السراية. لكن هل استصحاب عدم 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 مو عدم أزلي، لكن استقبالي، لو مو استقبالي الأصل متى اليقين السابق عشان تعرف استقبالي، وين اليقين السابق لو الآن الآن أين الشك؟ لاحق. متى ما كان، احفظوا القواعد، متى ما كان اليقين فعلي الآن والشك لاحق فيسمى الاستصحاب استقبالي، فهذا استصحاب استقبالي. فيأتي بحث، لو لم نقبل الاستصحاب الاستقبالي فماذا نقول في هذه المسألة؟ يصير بلي بلي عادي، ما في مشكلة. لا لا ما في ما في. أنا الآن مو مريض، أشك هل أنه أنا الآن متيقني أنا مو مريض، أشك هل أن سأمرض بكرة وأتعطل الدرس؟ الأصل أنه ما أمرض، تعب بكرة الدرس إن شاء الله. الأصل أنه لن أمرض إن شاء الله، واضح. فحينئذ مقتضى الاستصحاب الاستقبالي أنه ما بصير مريض إن شاء الله إلى آخر السنة تأتون الدرس إن شاء الله، إلا إذا بطل هذا الاستصحاب. فهذا استصحاب لكن سؤال لكم، لو لم نقبل الاستصحاب الاستقبالي ماذا يكون الحل في هذه المسألة؟ قال ويجوز القصاص قبل الاندمال، أي اندمال جناية الجاني، لثبوت أصل الاستحقاق وإن كان الصبر. خب تقدر تصبر، تصبر تصبر على راحتك، احنا ما نقول يتعين الفورية، نقول أنه يجوز أو ما يجوز. خب إذا تريد تحافظ وتنتظر حذرا من مخالفة الحكم الظاهر الحكم الواقعي، وأنت أبو احتياطات زايد، بل الصبر أولى وأحسن، ما في مشكلة، انتظر. قال ويجوز بل وإن كان الصبر إلى الاندمال أولى حذرا من السراية الموجبة لتغير الحكم، لأن لو صارت إلى النفس صار تداخل ويتغير الحكم. وقيل وهو الشيخ في المبسوط لا يجوز لجوازي يعني لإمكاني السراية الموجبة للدخول، واضح عباراته؟ يعني موجبة للتداخل، عبارات شفرة برقية. لا يجوز ليش؟ لجواز. هاي جواز غير يجوز، هاي جواز إمكان، جواز عقلي، يعني لا يجوز لإمكان السراية الموجبة للدخول. وش معنى هذه؟ جيك هذه في الأزمون، هذه تجي في الأزمون. مطلب جديد. قال ولا قصاص إلا بالحديد، كما أنه لا زكاة إلا بالحديد كذلك أيضا لا قصاص إلا بالحديد. ليش؟ قال لقوله صلى الله عليه وآله، لو كنت صايم يمكن أفطر، قال لا قود إلا بحديد. فنقول
ناقل عن ما يقول،
نعم مشكلة بعضهم يرى هذا يوجب الإفطار. خب فنقول بأنه أنتم قلتم يا شيخ، لما قلنا شواجد، أنتم قلتم بأنه ماذا؟ أنه يقتص من الشجة بالشجة، فإذا أراد أن يقطع رأسه يجي شرح رأسه، يسوي الجراحة 5 سنتيمتر 10 سنتيمتر، بوش يقطعها؟ بالموس، بالزجاج، بالمنشار، بالمكينة؟ يقول لا بالحديد، فيقتص بالحديد. ما لحق يقتص من الزجاج بالزجاج، يقطع رأسه بالزجاج أو بإبرتين أو بمكينتين، بالحديد. مثل لا زكاة إلا بحديد، لا قصاص إلا بحديد. ليش؟ لما ورد عن النبي أنه لا قصاص إلا بحديد أو لا قود. الآن سنأتي، هم عندنا منقولين، أما لا قود أو لا قصاص. بلي بلي بالضبط بالضبط، عينهم. لا هذا الرواية واحدة، لا زكاة إلا بحديد، لا قصاص أو لا قود إلا بحديد. فالبحث الذي أن الاستيل الآن سيأتي، ما كمل الآن، يكي إن شاء الله نمشي. فنقول مقتضى أنه لا زكاة لا قصاص في البحث إلا بحديد، فإنه مقتضى الحاصر أنه لا يصح القصاص إلا بحديد. فإذا رأى أن يقتص بالنفس يقطع رأسه بالحديد، بالسيف الحديد، واضح. وإذا أردنا أن نقتص من الطرف بالحديد، إذا اقتردنا أن نقتص بالشجاج بالحديد، كل حديد. هذا الكلام مبني على ثبوت ما هذه الرواية. ولو فتشنا كتب الروايات والمجاميع الحديثية لا أثر لهذا الحديث في مصادرنا. إنما يوجد عند العامة تعبيران، عندهم تعبير لا قود إلا بالسيف، عندهم التعبير لا قود إلا بالسيف، وعندهم لا قود إلا بحديدة أو إلا بالحديد. ولا يوجد في، أنا أمس بحثت مصادرنا الحديثية، لا يوجد عندنا في مصادرنا الحديثية هذا الحديث الذي يقول لا قود إلا بحديد، وإنما هو موجود في كتب كتب العامة ضعيفة جدا، مرتبة خامسة في كتب الرابعة، حتى مو موجود عندهم فيما يسمى بالصحيحين الذي أكثره غير صحيح، بل كله لعله غير صحيح. واضح واضح، الذي يسمى في الصحيحين غير موجود، ما بالك فيه غير الصحيحين، ابن ماجة ونير الأوطار ما أدري شنو. فهذه رواية لا أثر لها عندنا، ولهذا لو أنت كنت صائم قد قال النبي لا قصاص إلا بحديد قد تفطر، واضح، فيجب القضاء. وحينئذ نقول يكي تضح نظر. وحينئذ نقول حيث لا أثر لهذا الحديث لكن نرى تسالم الأصحاب على الفتوى بهذه المسألة، إذ لم نرى أحد من الفقهاء المنقول كلمات من القدماء شكك في هذا الحكم، وكلهم بنوا على أن القصاص بالحديد، وحينئذ هذا موجب لكون الإجماع كاشفا تعبديا عن قول المعصوم. وبعبارة أخرى كما ذكرنا في الفقه الاستدلالي، إما أن يكون الإجماع مدركي وإما أن يكون إجماع تعبدي. إن كان الإجماع مدركي فلا مدرك في البين محتمل إلا هذه الرواية، وبحساب الاحتمال اجتماع واتفاق جميع الفقهاء المختلفين في المباني الروائية والمباني الاستظهارية واختلاف الذي قلما يتفقون على رواية واحدة ذات مركز واحد، بحساب الاحتمال يوجب الاطمئنان أو القطع الرياضي بحقانية المضمون، وهذا حساب الاحتمال يوجب مطابقة الكلام للواقع للحكم الواقعي، فهذا يؤثر في الدلالة ما يؤثر في الصدور. فإن كان إجماع إجماع مدركي على العين والرأس بحساب الاحتمال، احتمال خطأ الأول في مدركه 10%، احتمال الثاني 5%، حساب الاحتمالات يسوون سيريس في الرياضيات، تأخذون سيريس رياضيات، خدتوا سيريس لدرس رياضيات يعرف إيش معنى السيريس، يأخذ سيريس رياضيات ماذا، فإنه في هذه الحالة يكون حساب أو احتمال مطابقة الواقع 99.99 × 10 أس سالب كذا يقولون 10 أس هالقد، فيبقى نسبة جدا ضئيلة مما يوجب اليقين الرياضي كما يقول السيد الصار، اليقين المنطقي، اليقين الرياضي بمطابقة الرواية للواقع. وإما أن نقول إجماع تعبدي، والإجماع التعبدي حجة كاشف عن تلقي مطلب من قبل المعصوم، وهذا ما سماه الشيخ الإيرواني حفظه الله في بحث الفقه الاستدلالي إعطاء قيمة علمية للإجماع، هذا بهالمبنى يعطي قيمة علمية للإجماعات المدركية، واضح، ذكرنا هذا في امتحانكم أيضا. ولهذا قال، اتضح الجواب شيخ حسين؟ بلي. يقول أنه قول العامة إذا على طبقه عمل المشهور أو عمل الطائفة فيكون هذا موجب لحقانية مضمون الرواية، يعني يكون أنه إما من باب الانجبار بعمل المشهور أو من باب أنه اتفاق الأصحاب على العمل بالرواية المنقولة عن النبوي، عن وإن لم توجد في مصادرنا الحديثية، لكن وإن لم تسجل في مصادر حديثية لكن مسجلة في عقول الضائفة الذين أفتوا على طبقها، والتسجيل في عقول الطائفة في مقام العمل أقوم للتسجيل في الرواية في المجامع الحديثية. لا، يتهمون في الحاضر القياس أنه يواجه لقيس
كله يقيس خلاف الأول كذا، وهذا إشكال غير تام كما ذكرنا سابقا، أن هذا باب الاستظهارات، أنت لا تسميه استظهار، هو يسميه استظهار، واضح. ولهذا يقول، ولهذا قلنا احنا ان تسجيل الرواية في العقول الطائفة اقوى من تسجيلها في مجامعهم الحديثية، والاجماع مو كاشف عن وصول الرواية لم تصل وصلتهم لم تصل الينا، هاي اشتباه ذكرناها هذه في الحلقة الثالثة. ولهذا الاصفهاني قال بان الاجماع ما في فايدة، عنده اشكال، يقول وش تبي من الاجماع؟ بيكشف عن الرواية وصلت اليهم لم تصل الينا. خب لو وصلت الينا من قال انه نعمل بها؟ من قال انها صحة السند؟ يمكن دفعنا الإشكال هذه كلها دفعناها، قلنا أن الإجماع كاشف، مو كاشف عن رواية وصلتهم ولم تصل إلينا مسجلة، بل رواية في عقولهم غير مسجلة. ذكرنا هذا البحث مفصلا، قلنا أن الإجماع كاشف عن تلقيهم لجو وارتكازات وسنة، مو تلقيهم لرواية مسجلة وصلتهم فيها سند. أصلا هذا ليس بتام، راجع ما ذكرنا في بحث الإجماع ردا على المحقق الاصفهاني بحساب الاحتمال، بلي مشتبهين، لكن الحمد لله بحساب الاحتمال يحصل عندنا اطمئنان، بلي كلهم تاثروا، كلهم لما الطائفه كلهم تاثروا، مع انهم متشددين، بعضهم متشددين في بحساب الاحتمال يكون ضعيف، بل هي أقوى كونها مسألة مهمة مدعاة للبحث والسؤال والاحتياط فيها، مع أن الطائفة كلهم أطبقوا على هالمسألة المهمة. الغير طارة تكون مسألة استحبابية ترخيصية فيها تساهل، طارة مسألة تتعلق بشنو، مسألة حكم إلزامي، هذا مدعاة إلى الاحتياط والترقيق، فكلهم تأثروا بالعامة ما يفتهمون يعني هالقد. بحساب الاحتمال يكون هذا احتمال جدا موهوم غير محتنى به عند العقلاء. قال فيقاس الجرح طولا، كيف يقاس؟ ما عندكم القياس، يقيسونه بخيط، يقيسونه ما تجيب لك فيته، ما تجيب فيته في الراس تحط فيته لك في الراس، لا اجي خيط تحط علامه على الخيط وين مبدا وين منتهى وتبدا بهناك وتقصص بعد، واضحه شيء بسيط هذا. قال فيقاس الجرح طولا وعرضا بخيط وشبهه، متعبد هو اي شيء تقيس، بس مو تجيب لك فيته في الراس، فيته ما تفيد. ويعلم طرفاه الخيط، وين طرف الخيط أول أو انتهى، حط نقطة ونقطة وشق هذه طرفاه الجرح بداية ونهايته في موضع الاقتصاص، ثم يشق من أحد العلامتين إلى الأخرى، ولا تجوز الزيادة. ليش تجوز الزيادة؟ جناية عمدية. قال ولا تجوز الزيادة، فإن اتفقت عمدان، هذا اللي يقتص خلنا نزيد شوي، زيادة الخير خيرين، نزيد لأن هذا زي عليه العقاب والعقوبة، نقول هي جناية عمدية فيقتص منك أنت، خلونك أنت بالمشروع. كنت أنت تباشر القصاص، الآن أنت خلونك في مشرحة القصاص، واضح. يقول ولا تجوز الزيادة، فإن اتفقت عمدا، جناية عمدية، اقتص من المستوفي اللي هو الباشر المتعمد، أو خطأ يقول لا بالغلط، فنقول جناية خطائية فدية ويرجع إلى قوله، يأتي يرجع إلى قوله مو لقوله.